قد أنزل ربي القرآن نورا للناس وتبيانا نحيا بهدى.
التفسير الوعظي لسورة الأنعام مع الدكتور محمد الطريرة.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. هذا هو القسم الثاني من تفسير الصفحة 20 من سورة الأنعام، صفحة رقم 147. قال الله تعالى في تتمة الآيات: بسم الله الرحمن الرحيم، قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم. يقول الله تعالى آمرا نبيه صلى الله عليه وسلم أن يبين لقومه ما حرم الله عليهم، حتى يعلموا أنهم مفترون على الله، وأنهم ضيقوا على أنفسهم واسعا، وأنهم لن يفلحوا بدون نور الوحي وهديه، ولن يفلحوا إلا باعتقاد أن الحل والحرمة لا يكونان إلا من عند العليم الحكيم الخبير. قل لهم يا محمد صلى الله عليه وسلم: لا أجد فيما أوحاه الله لي من المحرمات في الطعام إلا المذكورة هنا، تأملوها، اعلموها، أطيعوا الله فيها، توبوا إلى الله مما أنتم عليه. هذه المحرمات هي: إلا أن يكون ميتة. الميتة كل حيوان مات من غير ذكاء، يعني من غير ذبح شرعي ولا اصطياد، كأن وقعت هذه الميتة ماتت، أو وقعت هذه الشاة أو الدابة ماتت، أو ماتت مخنوقة، أو بسبب مناطحة أخرى، أو رميت بمثقل كحجر ونحوه، أو غير ذلك. أخرج البخاري ومسلم عن رافع بن خديج رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا. حرم الإسلام أكل الميتة لما فيها من مضرة ناشئة من الدم المحتقن الباقي فيها، الذي يعد بيئة خصبة لنمو الجراثيم، ولأن الميتة إنما تموت غالبا لمرض أو علة، ولما فيها من احتباس الدم والرطوبة التي لا تزول منها إلا بالذكاة الشرعية، ولأن الحيوان الذي مات ربما يكون قد مر عليه وقت أفسد لحمه وجعله شديد الضرر. لفظة الميتة في الآية تعم كل ميتة، كل ميتة، وإن كانت من الأنعام التي أبيح أكلها والانتفاع بها في الآيات قبلها، ولم يستثنى من تحريم الميتة إلا ميتة البحر من السمك ونحوه. وكذلك أبيح أكل الجراد الميت، كما دل على ذلك ما أخرجه أصحاب السنن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء، فإن توضأنا به عطشنا، أفنتوضأ من البحر؟ فقال صلى الله عليه وسلم: هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. أخرج أحمد بن ماجه أثرا عن ابن عمر رضي الله عنهما. هذا الأثر له حكم المرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاء فيه عن ابن عمر: أحلت لنا ميتتان ودمان، أما الميتتان فالحوت والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحال. ولعلكم لو تأملتم شريعة أهل الجاهلية فيما يحرمون من الأنعام لوجدتم أن الميتة مأكولة اللحم في حياتهم، وليس عندهم أي تحفظ عليها، وقد ظن الصحابة أن جميع أجزاء الميتة محرمة ولا يجوز الانتفاع منها بشيء. هذا من حرصهم على طاعة الرب ومسارعتهم فيها، فأخبرهم صلى الله عليه وسلم أنه يمكن الانتفاع من جلدها بعد دبغه وتنظيفه، كما دل على ذلك ما أخرجه البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ماتت شاة لسودة بنت زمعة، فقالت: يا رسول الله، ماتت فلانة، يعني الشاة، فقال صلى الله عليه وسلم: فلولا أخذتم مسكها، يعني خذوا الجلد انتفعوا فيه، قالت: نأخذ مسك شاة قد ماتت؟ فقال لها صلى الله عليه وسلم: إنما قال عز وجل: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنكم لا تطعمونه، يعني هذا الجلد لا تطعمونه، إنما تدبغوه فتنتفعوا به. هذا للدباغة والانتفاع به. فأرسلت إليها فسلخت مسكها فدبغته فاتخذت منه قربة حتى تخرقت عندها. سؤال، مسألة علمية، هل يباح الانتفاع بجلود جميع الحيوانات الميتة أم يجوز فقط فيما يباح أكله؟ طبعا الحنفية والشافعية على أن جميع جلود الميتة تطهر إلا جلد الخنزير عندهما وإلا جلد الكلب عند الشافعية. أما عند المالكية والحنابلة في المعتمد لا يطهر جلد جميع الحيوانات الميتة بالدباغ والتنظيف، ولا حيوان عندهم يطهر، قالوا هذا الحديث منسوخ في الحكم، إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا. جماهير الفقهاء قديما وحديثا على أن الدم نجس وإن كان دم إنسان، فلا يجوز أكله ولا شربه، ويجب تطهيره إذا جاء على بدن أو ثوب أو محل. طبعا الدم النجس المحرم ما جاء في الآية هو الدم المسفوح. شو يعني مسفوح؟ يعني يخرج متدفقا متتابعا مهراقا يسيل من عروق الحيوان عند ذبح، متدفق ومتتابع ومهراق. ضرر هذا الدم نص عليه غير واحد من أهل التخصص، وقد ذكرنا قريبا الحديث الذي يدل على استثناء الكبد والطحال من حرمة الدم، واستثنى أهل الفقه كذلك اليسير من الدم فإنه معفو عنه رفعا للحرج والمشقة، وكذا ما بقي في عروق الذبيحة المذكاة وعظامها، لأنه هذا الدم ليس مسفوحا، أو لحم خنزير. التنفير من الخنزير معهود ومعلوم في الشرع. أخرج مسلم عن سليمان ابن بريدة عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لعب بالنردشير فكأنما صبغ يده في لحم خنزير ودمه. النردشير لعبة النرد التي تلهي عن الخير وترتبط غالبا بالقمار، تحدث الشحناء بين قلوب لاعبيها. تأملوا كيف صور قبح ذلك للتنفير منه بمن وضع يده بلحم الخنزير ودمه وتلوث بالنجاسة. قد أجمع أهل العلم على حرمة أكل لحم الخنزير، ذهب فقهاء الحنفية والشافعية والحنابلة إلى نجاسة عين الخنزير وكذلك نجاسة جميع أجزائه وما ينفصل عنه كعرقه ولعابه. أما المالكية فقد ذهبوا إلى طهارته وطهارة عرقه ولعابه حال حياته وإن حرم أكله، فليس كل محرم نجسا، وذهبوا كذلك إلى طهارة شعر الخنزير وإن كان بعد موته. ومن الفقهاء من ذهب إلى أن نجاسة الخنزير تغسل كما تغسل النجاسات الأخرى، ومنهم من ذهب إلى أنها تغسل ثلاثة، ومنهم من اشترط أن تغسل سبعة كما يغسل من نجاسة الكلب. لاحظوا الله تعالى إيش قال في الآية، قال: فإنه رجس. الرجس يعني خبيث، قذر، نجس. وللعلماء كلام في رجوع هذه اللفظة على لحم الخنزير فقط لأنه آخر مذكور، ولا على جميع المذكورات في الآية؟ إن كان راجعا على الخنزير فقط فهذا فيه زيادة تحذير منه وبيان لخبثه، وإن كان راجعا على الجميع وهو كلام أكثر أهل العلم والتحقيق فهذا يدل على ضررها على البدن وتحذير الشرع الشديد منها جميع. والرجس إن كان معنويا فإنه يشير إلى أن اجتنابها من تمام العبودية ولا يليق بالمؤمن أكلها والاقتراب منها، وإن كان الرجس حقيقيا فإنه يشير إلى نجاستها وضرورة التطهر منها إذا وقعت على ثوب أو بدن أو أرض. فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به. هذه المذكورات الثلاث من الفسق، يعني أكلها حرام من الكبائر، فيه خروج عن طاعة الله بالعصيان والصدود والعناد. سبب كونها فسقا أنه أهل بها لغير الله، يعني ذبحت تقربا لغير الله، ذبحت على خلاف منهج الله وشريعته التي ارتضاها. قال الله تعالى في تتمة الآية: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم. ذكرت الآية ما حرمه الله على عباده من أنواع الطعام حال الاختيار، ثم جاءت الآية في آخرها تراعي مسألة تخص حفظ النفس من وجه آخر، وتراعي أخف الضررين على من أصابته مخمصة يعني جوع، كما في قول الله تعالى: فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم، سورة المائدة. الآية هنا تدل على أن الله عز وجل أذن لمن ألجأته الضرورة إلى أن يأكل شيئا من المحظورات، كل منها بقدر الحاجة، يعني ممكن يخشى الهلاك على نفسه ولم يجد غير الميت أو المنخنقة مثلا لإنقاذ حياته، أو أكرهه غيره على الأكل منها، هذا اضطرار. انتبهوا إلى ما جاء في الآية من شروط لإباحة الأكل منها: غير باغ، يعني لا يأكلها لأنه يريد اللذة وإشباع الرغبات، لا، هو مضطر. وغير عاد كذلك، يعني لا يتجاوز الحد، لا يأكل زيادة عن حاجته. وغفور الرحيم، رحمة من الله بعباده، غفر لهم ذلك وتجاوز عنهم لحاجتهم واضطرارهم، رحمة بهم، لطفا بحالهم. ولقد ذهب كثير من الفقهاء إلى وجوب الأكل من المحرمات للقادر على إنقاذ حياته إذا لم يجد غيره، فإن لم يفعل فهو في حكم القاتل لنفسه. أخرج أحمد وابن حبان وغيرهما عن ابن عمر رضي الله عنه وعن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته. وفي لفظ عند ابن حبان عن ابن عباس رضي الله عنهما: إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. هنا مسألة تكلم حولها أهل العلم: هل هذه المذكورات إلا أن يكون ميتا أو دما مسفوحا أو لحم خنزير على سبيل الحصر، أم هناك محرمات غيرها؟ الجواب أن هناك محرمات غيرها، ولكن هذه الآية مكية ولم يكن قد حرم حينها إلا ما ذكر هنا. ثم جاءت الآية الثالثة من سورة المائدة، وجاءت أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم في المدينة ليكتمل فيها التشريع ويتم العلم. ومن أهل العلم من قال: إن هذه الآية مشتملة على سائر المطعومات المحرمة، وأن ما جاء بعدها من المحرمات داخل تحتها بعموم العلة أو المعنى، يعني ما في حرم غيرها. وقد تقدم تفصيل عدد من المحرمات وتفصيل فقهها، كما تقدم أيضا تفصيل أحوال الضرورة وفقه ذلك عند تفسير قول الله تعالى في السورة: وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم إن ربك هو أعلم بالمعتدين. اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شرور أنفسنا واستعملنا في طاعتك وارزقنا الثبات حتى الممات، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
قد أنزل ربي القرآن يغلي الناس وتبيانا نحيا بهداه.
التفسير الوعظي لسورة الأنعام مع الدكتور محمد الطريره.